صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا في مسألة 124 التي كانت تحتوي على 4 أحكام، والحكم المهم منها هو الأول، أعني إذا مات البائع المشترط لنفسه الخيار برد الثمن ينتقل الخيار إلى ورثته. هذا الحكم الأول كنا فيه، وكنا في صدد توجيه هذا الحكم، الدليل على أنه ينتقل إلى ورثته. ذكرنا بعض الوجوه التي تثبت الانتقال إلى الورثة، وبعض الوجوه الذي تثبت العكس، ونحن ذكرنا وجها في نهاية الحديث لإثبات الانتقال إلى الورثة، والذي كان حاصله أن البائع حينما يشترط على المشتري إذا رددت الثمن على الموعد رأس السنة مثلا، فلي الخيار في الفسخ، هذا يشترطه لنفسه بما هو مالك، وعلى هذا الأساس اشتراطه يصير عاما ثابت له في حياته ولورثته، لأن هم الملاك بعد وفاته وهو مشترط للمالك، لكن المالك ينطبق عليه في حياته وبعد الممات على الورثة فيثبت، فإذن الانتقال يصير بهذا الشكل. هذا ما ذكرناه سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى هذا وربما يتمسك بوجه آخر لإثبات انتقال الخيار إلى الورثة، وذلك بالتمسك بفكرة الاستصحاب، بأن يقال إن الخيار كان ثابتا في زمان حياة البائع، فإذا شككنا هل هو باق بعد وفاته أو لا فنستصحب بقاءه، وبالتالي يكون ثابتا للورثة. هذا فرض الطريق أصولي سهل بسيط، ما نحتاج إلى لف ودوران. أكرر، نتمسك بفكرة الاستصحاب. سابقا كان الخيار ثابتا حينما كان البائع موجودا، نشك في ثبوته بعد وفاته فنستصحب بقاءه إلى ما بعد وفاته، وبذلك يكون للورثة ثابتا للورثة. هكذا ربما يخطر إلى الذهن. وفي مقام الجواب نذكر 3 جوابين أو 3، نشوف سبب الترتيب. الأول، الجواب الأول، هذا مبني، جريان هذا الاستصحاب على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، يعني في الأحكام الكلية. وهناك كلام في علم الأصول، وهو أن الاستصحاب هل يجري في الشبهات الحكمية أو لا. هناك رأي يقول لا يجري، ومن رواده الشيخ النراقي، طبيعي الحكمية الكلية الحكمية الكلية شيخ النراقي، وبعد ذلك شيد أركانه السيد الخوئي قدس الله روحهما. ومنشأ الإشكال في جريان الاستصحاب والمعارضة. المعارضة شلون المعارضة؟ بأن يقال إن استصحاب بقاء الخيار إلى ما بعد وفاة البايع معارض بإصالة عدم الجعل الزائد. فيقال جعل الخيار جزما ما دام البائع موجودا، ولكن هل جعل في الفترة الزائدة ما بعد وفاة البائع أو لا؟ وهذا شك. الأصل عدم هذا الجعل، سابقا لم يكن جعل للفترة الزائدة، الآن نشك نستصحب عدم الجعل جعل الخيار في الفترة الزائدة. إذن دائما وأبدا في كل شبهة حكمية كلية استصحاب بقاء المجعول يعني الحكم الكلي، استصحاب بقاء معارض بإصالة عدم الجعل، أو قول استصحاب عدم الجعل كيفك، إصالة استصحاب ما يأثر، هذا معارض بإصالة عدم الجعل الزائد. مثلا استصحاب وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة كذلك على رأي سيد الخوئي لا يجري، لأن استصحاب الوجوب معارض بإصالة عدم الجعل الزائد، فإنه جزما قبل الإسلام لم يجعل وجوب في زمان الغيبة. هنا شك هل جعل الوجوب بلحاظ زمان الغيبة أو لا، نستصحب عدم الجعل الذي كان ثابتا في أوائل الإسلام، سنروح قبل الإسلام، ليش نروح قبل الإسلام، في أوائل الإسلام جزما لم يجعل الوجوب، فنستصحب عدم جعل الوجوب بالمقدار الزائد يعني في زمان الغيبة، ويكون معارضا لاستصحاب بقاء ذلك الحكم، بقاء الوجوب إلى ما بعد زمان الغيبة. فدائما كل استصحاب حكمي معارض باستصحاب عدو له، معارض له يقف إلى جانبه، وبالتالي لا يمكن أن يجري معا للمعارضة أحدهما دون الآخر بلا مرجح، فلا يجري لاستصحاب استصحاب بقاء الحكم السابق. هذا الذي بنى لي العلماء، طبيعي هو هذا كلام طويل وعريض في علم الأصول، بس أنا ردت فقط أنبه، هذا مو رد مو إشكال، هذا من يبني من يبني، بس ردت ألفت الأنظار المباركة، وهو شيء لطيف يكون واحد يلتفت إلى ذلك. إذن من يبني على هذا فلا يجري الاستصحاب على رأيه، وأنت إذا تبني على هذا فلا يجري. جيد، هذا بالنسبة إلى الاعتراض الأول، لكنه اعتراض مبنائي، مبنائي يعني من يبني على ذلك. الجواب الثاني على هذا الاستصحاب أن يقال إن هذا الاستصحاب يشك في كونه أنه من نقض اليقين بالشك أو من نقض اليقين باليقين، فيصير المورد من التمسك بالعام في شبهة المصداقية فلا يجري. ولماذا؟ ولماذا يشك هذا؟ الوجه في ذلك هو أنه إن كان الخيار مجعولا لخصوص البائع شرحا، إذا مجعول لخصوص البائع، البائع قد مات، البائع قد مات، فيرتفع الخيار جزما وبنحو اليقين. إذا كان مجعولا في علم الله لخصوص البائع، وأما إذا كان مجعولا للأعم من ذلك يعني للورثة أيضا، فحيث إنا نشك في ذلك أنه هل جعل للورثة هذا الشك عندنا أو لم يجعل للورثة، فالاستصحاب يكون جاريا لأنه من نقض اليقين بالشك. إذن على أحد التقديرين، يعني إذا كان خاصا بالبائع يكون من نقض اليقين باليقين فلا يجري، وعلى التقدير الثاني يكون من نقض اليقين بالشك فيجري. وحيث لا نعلم، وحيث لا نعلم أنه مجعول بهذا الشكل أو مجعول بهذا الشكل، فيكون التمسك به تمسكا في مورد شبهة المصداقية، أي يشك في كون المورد مصداقا لنقض اليقين بالشك أو لنقض اليقين باليقين. والعام لا يجوز التمسك به في الشبهة المصداقية كما هو واضح. جيد، هذا هو الإشكال الثاني. والشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة له عبارة في المكاسب في آخر المكاسب قد تلمح إلى هذا، لكن طبيعي الشيخ بإشارة عبارته أقرأها لك تنفعك في هذا المجال. هكذا قال قدس سره: والتمسك في ذلك، في ذلك شنو مقصود في ذلك؟ يعني في بقاء الخيار بعد موت البائع بحيث يثبت للمشتري، والتمسك في ذلك باستصحاب بقاء الحق. بقاء الحق يعني شنو؟ بقاء الخيار، نستصحب بقاء الخيار، وعدم انقطاعه بموت ذي الحق. ذي الحق من هو؟ البائع. بعد واضح أشكال. ليش يا أبا أشكال؟ يعني طبيعي أشكال مما ذكر فتشيء هو مذكور سابقا، يقول هذا محل إشكال أكثر من ذلك، لعدم إحراز الموضوع، لأن الحق لا يتقوم إلا بالمستحق. انتهى. بهالعبارة المختصرة يريد يشير علما إلى هذا المطلب، وتقول هو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. خب هاي بعد طريقة الشيخ على أي حال، برقية مختصرة جدا. بس تقولي برقية شنو برقية؟ زمان أول كان أكو شنو برقية، يروحون للبريد شن الروح إذا تهنئة تعزية، هذا كلماتهم كل كلمة هلقد عليها، فتصير مختصرة جدا لأن فلوس فيها. السخو بعد راحت البرقيات بالتلفون وراحت هذا، فتصير العبائر مختصرة جدا. هذا يمثل، هذا مثل البرقية، هذا على أي حال. فإشارة إلى ما ذكر، إذن هذا ذكر في الجزء السادس، في الجزء السادس صفحة 110. جيد، هذا الرد الثاني. أو يوجد رد ثالث، هذا بعد لم يشر إليه الشيخ الأعظم، وذلك بأن يقال طب هو الشيخ ما شاير إلى أن هذا تمسك بالعام في شنو الشبهة الحكمية ولا هذا ما ليش؟ لأن الشيخ هو يبني على جريان الاستصحاب فيما في الشبهة الحكمية. أنا هذا بينته من باب أريد أن الأخوة الأعزاء يلتفتون إلى هذه النكتة لا أكثر. وإلا الشيخ ما ذكره من باب أنه لا يبني عليه. هذا بالنسبة للرد الثاني. الرد الثالث أن يقال إن هذا مبني على حجية الأصل المثبت ولا يخفى لطفه. هذا أصل مثبت، لأنك حينما تستصحب بقاء الخيار تريد ماذا تقول؟ تقول إذا كان الخيار للورثة يعني باقي، هو من البداية لم يكن، حتى تقول كان الخيار للورثة والآن باقي للورثة، لا ما كان، وإنما كان علما للبائع والبائع مات، إن شك في ثبوت للورثة فنستصحب بقاء الخيار إلى ما بعد وفاة البائع. إذن، وهذه إذن عقلية وليست إذن شرعية، هو ثابت للورثة إذ لا توجد، هاي بعد لا تقولها لا تكتبها هذه بعد، هاي تلطيف أجواء من حد، إذ لا توجد آية ولا رواية تقول إذا كان الخيار بعد موت البائع باقيا فاعلموا أيها الناس أنه للورث، ماكو هيك شيء، وإنما هذه ملازمة عقلية. فهو إذن هذا الاستصحاب مبني على حجية الأصل المثبت، إذن الاستصحاب المذكور لا يجري لوجهين أو لوجوه ثلاثة، إنما قلت لوجهين أو ثلاثة لأن الأول شبه حكمية هذا على المبنى، ولكن الثاني لأنه هكذا، الثالث أصل مثبت هذا ليس على المبنى بعد الكل يبني عليه، والثاني همات الذي ذكرته همات أيضا عام. جيد، هذه كانت قضية جانبية في هذا المجال، وبهذا ننهي حديثنا عن هذا الحكم الأول، وهو أن الخيار باقي ينتقل إلى الورثة، ونحن لا نحتاج لا إلى استصحاب ولا ولا ولا. كان مدركنا ماذا؟ أنه لمن يجعل البائع الخيار لنفسه يجعله لنفسه بما هو مالك، فحينئذ إذا هو موجود هو المالك، إذا هو ما موجود ورثت بما أنهم الملاك فقد جعل الخيار لهم، فإذن هو من مجعول بسبب البائع بجعل البائع. وهذا التطويل لا نحتاج إليه. نختم حديثنا عن هذا الحكم الثاني. من قلنا المسألة تشتمل على أربعة أحكام. الحكم الثاني يشترك الورثة على حسب سهامهم في إرث الخيار. يعني شنو المقصود على حسب سهامهم؟ إذا كانوا أولاد ثلاثة مثلا ذكور وكل واحد إلى حق الثلث بهذا الشكل، إذا تبقوا فله حق الثلث حينما يفسخ يرجع إلى مقدار ثلث وهكذا. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الخيار يرجع إليهم؟ يمكن أن يقال في توجيهه إن هذه الملكية ليست ملكية جديدة، يعني ملكية المبيع، بل هي نفس الملكية السابقة. يعني البائع حينما باع داره ببيع الخيار وقال للمشتري إذا أرجعت الثمن على رأس السنة فالدار ترجع لي. وحينئذ نقول إذا رجعت الدار في رأس السنة إلى البائع كان موجود، هذا بعد حينئذ هو ملكه، وإذا مات تنقسم ترجع للورثة بالسهام. أما إذا افترضنا أنه في نصف الفترة في نصف السنة هو مات، فإذن على هذا الأساس الخيار يكون لهم. فإذا حل رأس السنة ودفعوا الثمن ترجع عليهم الملكية السابقة وليست ملكية جديدة. لا يحتمل أن الملكية التي تثبت لهم الآن ملكية أخرى غير الملكية السابقة، وحيث إن الملكية السابقة تتوزع بينهم حسب سهامهم قبل أشكال، فالآن هم ما تتوزع بينهم حسب السهام. لا نحتاج إلى دليل لإثبات أن التوزيع يكون بحسب السهام، لأن القضية واضحة. إذ الفرض على أنه الملكية التي ترجع إليهم بعد فسخهم هي نفس الملكية، قاعد أكرر ترى ما عندي شيء، هي نفس الملكية السابقة، وحيث إن السابقة يتقسم الشيء بينهم حسب سهامهم، الآن حينما ترجع تلك الملكية السابقة الأمر يكون كذلك. إذن هذا الحكم واضح ولا يحتاج إلى كلام. يعني تقولون مو الملكية ذي هي نفسها، قول وجه ثاني هذا نذكره. بحسب ماذا الثمن هم، بما أنه الثمن هم بالإرث ما تساوون بمثلا، فحينئذ الحصص أيضا من المناسب أن يساوون به. هذا ما تنضم وجه هم لا بأس به. زين، الحكم الثالث الذي ذكره السيد الماتن قدس الله روحه الشريفة، وإذا امتنع ولو امتنع بعضهم عن الفسخ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه. والمقصود إما أن يفسخوا جميعا أو لا يفسخوا جميعا. أما التبعيض لا معنى له، والوجه في ذلك واضح، فإن الخيار أمر واحد ليس قابلا للتبعض، بحيث نقول ثلث الخيار لهذا وهو يفسخ في ثلثه وثلث الخيار، لا لا لا، الخيار أمر بسيط لا يتوزع على الورثة ويتقسم، وإنما يكون لهم شيء واحد يكون لهم جميعا. فإذا على هذا الأساس ما دام هذا الشيء واحدا فإما أن يعملوه جميعا وإما أن لا يعملوه جميعا، وإلا إذا بعض أراد إعماله دون البعض الآخر هذا خلف فرض كونه واحدا. هذا بعد مطلب بسيط ما تحمل. ها؟ لا يوزع، يا يوزع الدار. الدار بعد إرجاعها توزع بحسب الأسهم. ليش قلت؟ لأن الدار ملكيتها ليست ملكية جديدة، نفس الملكية الدار على الدار فتوزع هي حسب سهامهم هذا قبل. أما إهنا لا أريد نقول على أنه الخيار بعضهم يريد يفعله وبعضهم ما يريد يفعله، وهذا ما يمكن لأن الخيار هو أمر واحد، فإما يفعل الجميع أو يترك الجميع، تبعيض بعد لا معنى له. العقد شلون قل لي هسه الآن شلون؟
العقد لما تتبعض
شلون شلون؟ إذاك يتبعض بحسب الصفقة، العقد يتعدد بما أنه ماذا هي صفقة، فيمكن أن يقال على أنه يتعدد البيع حينئذ. إذا فرضنا الصفقة كانت ماذا 10 كتب فعشرة بيوع موجودة، فهناك بمجال، لكنه هنا مفروضنا على أنه الخيار هو واحد. بقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.